السلام عليكم وأهلا محمد مرشد الكرام في لقاء جديد من استوديو صفا وفيه مرجعيات شيعية تتخوف من تزايد نسبة السكان السنة في إيران، وخبراء يكشفون خلال 20 عاما القادمة سيصبح الشيعة في إيران أقلية مذهبية. في توقيعاتنا أيضا للملف الشيعي، علماء الشيعة في السعودية يحرمون استخدام السلاح ضد الدولة. وفي نقاش الليلة، الفضائيات الشيعية حسينيات لنشر الدين الشيعي لا يتصدى لها أحد. أهلا بكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أرحب بضيف الحلقة الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف محب الصحب والآل.
أهلا
بك أستاذ علاء،
حياكم الله.
سوف نتناقل هذه المحاور وما يلزم أيضا لتغطية هذه المحاور وما يلزمها في هذا الموضوع الشائك جدا الذي وصل بهؤلاء بأن يعني يبثوا فضائيات للأطفال ليس فقط للكبار لنشر هذا المذهب الخبيث. إذن تصاعدت مؤخرا تحذيرات مرجعيات شيعية من إيران من تزايد نسبة السكان السنة، فيما كشف متخصصون في الشأن الإيراني أن الشيعة قد يصبحون أقلية في غضون 20 عاما. مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير.
أعربت مرجعيات شيعية في مدينة قم الإيرانية عن تخوفها من انخفاض نسبة الشيعة وتصاعد نسبة السنة في إيران، خصوصا بعد تقارير تحدثت عن تزايد أبناء الطائفة السنية في البلاد. وكانت تقارير أكدت أن الطلبة الإيرانيين الذين سجلوا العام الجاري في الصف الأول الابتدائي تساووا في النسبة بين السنة والشيعة. وقال رجل الدين وعضو الهيئة العلمية لجامعة المصطفى العالمية الشيعية بمدينة قم ناصر رفيعي إن طلبة الصف الأول لهذا العام تساووا في النسبة بين الشيعة والسنة، مضيفا أن نسبة السنة تزايدت في محافظة أذربيجان لتصل إلى 70%. ووصف رفيعي هذه المعلومات والإحصائيات بالخطيرة، موضحا أن بعض المواطنين المنتمين للطائفة السنية يتزوجون 4 نساء ولديهم 40 طفلا. بدوره رأى المرجع الشيعي جعفر السبحاني أن تضاعف أعداد السنة في إيران يعود إلى سياسة وبرامج تخطط لها السعودية والوهابية للقضاء على الغالبية الشيعية في إيران حسب زعمه. والوهابية هي عبارة تطلقها إيران على كل من يتحول من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن المسؤولون الإيرانيون ومؤسساتهم الدينية عن قلقهم الشديد من ارتفاع عدد السنة في إيران. فقد نشر موقع شيعة أونلاين تقريرا قبل سنة أوضح فيه أنه خلال 20 عاما القادمة ستصبح الشيعة في إيران أقلية مذهبية، في المقابل تتحول السنة إلى الأكثرية تليها الأديان الأخرى كالمسيحية والمجوسية. وكان آية الله مكارم شيرازي الذي يعد من كبار علماء الشيعة المتطرفين وأحد أبرز أساتذة الحوزة العلمية الشيعية في مدينة قم كان قد حذر من ارتفاع عدد أهل السنة في إيران، حيث أعلن عن قلقه الشديد علنا في مؤتمر الإمام السجاد الدولي. ويرى خبراء في الشأن الإيراني أن ارتفاع عدد السنة في إيران هو نتيجة الوعي الجماهيري والشعوب في إيران بالدين الإسلامي والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والإنترنت، خاصة أن أداء الحكومة الإيرانية وتبنيها المذهب الشيعي أساء لها من خلال تصرفاتها وسلوكها واستخدامه ورقة سياسية جعلته يتقهقر في إيران، خاصة في المناطق والمحافظات التي تغطيها قوميات غير فارسية. وكذا اختزال هذا المذهب في أصل ولاية الفقيه جعل الكثير من الذين كانوا ينتمون له أن يهربوا ويتحولوا إلى مذهب أهل السنة أو إلى الأديان الأخرى غير الإسلام. يذكر أن الأغلبية في إيران كانت من أهل السنة قبل حكم السلالة الصفوية منذ نحو 500 عام، ولكن تحولت بالقوة والقتل والبطش إلى التشيع، وبقيت الأقاليم التي استعصت على دخول جنود الصفويين مثل كردستان وبلوشستان سنية إلى يومنا هذا، وأقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان ذات أغلبية تركمانية، وأجزاء كبيرة من إقليمي الساحل وبوشهر تسكنها أغلبية سنية، كما يشهد إقليم الأحواز أو عربستان الذي تطلق عليه إيران مسمى خوزستان تحولا مضطردا إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين كانوا يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم. وتفيد بعض التقارير بأنه على الرغم من قلة الموارد الاقتصادية واستمرار قمع النظام وتفشي البطالة، فإن الإحصائيات تظهر ارتفاع نسبة السنة في البلاد، ما دفع السلطات الإيرانية إلى ترويج زيادة الولادة وإلغاء خطة تحديد النسل التي كانت تبنتها منذ عقود خوفا من فقدان الأغلبية الشيعية.
يعني إيران تتغنى كثيرا بموضوع الحريات الدينية وحريات المعتقد للأقليات، فإذا كان الأمر كذلك لماذا تتخوف من ازدياد نسبة عدد السكان السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لزيادة عدد المسلمين السنة في إيران، ده نتيجة طبيعية في المقام الأول. نعم. إيران لا تتخوف، على حسب الكلام اللي احنا سمعناه، إيران لا تتخوف من زيادة عدد السنة في إيران كحكومة، لأن هم عندهم الخطط البديلة، زي ما حصل بالضبط في عربستان في الأحواز، أنهم محوا الهوية العربية اللي كانت موجودة في الأحواز، وبالتالي في خطوات بيعملوها من وجهة نظرهم أنها تصبح فيما بعد أن عندي إمكانية أن أنا مش أبيد أهل السنة اللي موجودين، لا أقلل من عددهم. مثلا أنهم يزودوا عدد المواليد الشيعة، كان عندهم قانون لتحديد النسل او الكلام ده، وفتح المجال نبقى عندنا زياده في عدد السكان الشيعة. اضف الى ذلك ان برضو بعض الاجراءات اللي بتتخذ من تضييق على الكيان المكون السني في ايران بيجعل منهم ان حالاتهم الاقتصاديه ضعيفه، يعني بعض الاماكن السنيه ضعيفه اقتصاديا، فهيفكر ان هو لا ينجب من اجل ان هو يقدر يعيش حياه كريمه،
ضغوطات اقتصاديه،
ضغط اقتصادي زي ما حصل بالظبط في الاحواز، وزي ما بيحصل في الاقاليم اللي هي زي التركمان، ان الحاله الاقتصاديه ضعيفه جدا، مواردهم قليله، وبالتالي هنقلل نسبه الانجاب على اساس ان يبقى عندنا على الاقل حياه كريمه، نقدر نعيش ولد ولدين ولد بنتين والكلام ده. لكن هم في المقابل بيزداد عدد السكان الشيعة. طبعا نسبه 25 الى 30% من سكان ايران في الغالب من اهل السنه والجماعه، نسبة لا تشكل لهم بالنسبة لهم أي خطورة في الوقت الحالي، إلا إذا تجاوزت هذه النسبة وصلت إلى الخمسينات مثلا، وبالتالي هيبقى يصبح بالنسبة لهم خطورة، إلا أن إيران دولة بتتكلم بخطط طويلة المدى.
نعم، خططها يعني خمسينية وهكذا،
بتصل إلى أكثر من 50 سنة.
لكن إذا ما تصورنا أستاذ علاء أن يعني الشيعة أصبحوا في إيران أقلية، هل ترى أن هذا يعني يهدد حكم الملالي؟ لأننا نرى مثلا النصيرية في سوريا أقلية، لكن الحكم النصيري.
نعم، إيران دولة في الأصل في الوقت الحالي، وإحنا ذكرنا قبل كده أنها قائمة على معتقد ديني، يعني يحركها المعتقد الديني أينما ذهبت، مالت يمين مالت يسار، فهو المعتقد الديني هو الذي يحرك إيران بعد الثورة الخمينية، وبالتالي كل الحكام اللي موجودين السابقين واللاحقين واللي هيأتوا واللي هيكونوا في الحكم، حتى اللي مسكين الكوادر الكبرى زي الحرس الثوري وما إلى ذلك، برضو هيحركهم معتقد ديني. فلو تغير حتى نسب أهل السنة الجماعة مع الشيعة لن تتغير سياسة إيران، لأن من الصعب جدا أن تصل نسبة 50% من أهل السنة الجماعة في الوقت اللي احنا فيه حاليا، إلا إذا كان الكلام ده بعد 20 بعد 30 بعد 50 سنة. لكن لن يغير سياسة إيران أبدا من الداخل، سواء كانت سياسة داخلية أو سياسة خارجية، إلا إذا تغير المنظومة بالكامل. والمنظومة تتغير يعني معناها رحيل حكم الملالي وإتيان حكم، سواء كان حكم مدني، لأن في نقطة مهمة جدا بالنسبة للشعب الإيراني الناس ما تعرفهاش، الشعب الإيراني غير متدين. يعني انت لو مشيت في شوارع طهران ولا في اي شوارع من شوارع،
ناس عاديين،
ناس عاديين جدا، ومش ملتزمين اصلا ولا عندهم اي تدين، ولكن هم عندهم نقطة مهمة جدا، الولاء الكامل والمطلق لما يسمى بولاية الفقيه والفقيه الولي، او لعلي خامنئي مثلا. وبالتالي فكل المحرك اللي بيحرك هؤلاء البشر هو كلمة بتصدر من الفقيه الولي او من علي خامنئي. اما رئيس الدولة رئيس الحكومة والكلام ده فشؤونهم ادارية، وفي الاصل يعني جهة روحاني او ذهب نجاد، فهي في الامر هي سياسة
في الاخر ولاية الفقيه برضه
سياسة واحدة،
روح نجاد جهة روحاني
هي نفس الشيء. لكن هم تغيير نجاد من نجاد الى روحاني كان تغيير عملية مرحلية من اجل اظهار للعالم ان هناك تغييرات بتحدث في المنطقة، هناك تغييرات بتحدث في السياسة الايرانية، اصبحنا هناك وجهة نظر مختلفة، يعني انفتاح على العالم من خلال روحاني،
في أكثر مرونة، وراجل سياسي بارع
ظاهريا. لكن هي سياسة واحدة لا تتغير سياسة المكون الإيراني مهما اختلف الأشخاص، زي بالضبط.
نعم. فيما يتعلق مثلا بالحاجات الأساسية زي الملف النووي وهذه الأمور لا تختلف.
بل إن على المستوى كمان يعني نقدر نقولها كمان على مستوى التعاملات مع الدول المجاورة. على مستوى الخطط اللي بتحاول إيران إنها تنشرها في الدول المجاورة. على مستوى نشر التشيع في العالم. على مستوى تصدير الثورة إلى كل المناطق العربية. كل المستويات ديت إيران دولة لا تتغير سياستها من 50-70 من يوم ما بدأ حكم الملالي فيها، حتى انهم بياخدوا كمان من الماضي.
نعم.
بيحاولوا يستعيدوا اللي هو الجنس.
إذن كل ما يهدد العرب والمسلمين لا يتغير برحيل نجاة
مستحيل.
واتى روحاني، حتى لو رحل روحاني هذه الأمور لا تتغير لانها في يد الولي الفقيه.
بتتبع بتدور في فلك الولي الفقيه، سواء تمام. كان علي خامنئي او من ياتي من بعده او من كان قبله. نعم. هي واحده سياسه لا تتغير.
نعم. طبعا في الفتره الاخيره هناك يعني اراء كثيره لمرجعيات ايرانيه شيعيه وصفت بالتطرف، تقول يعني تتحدث عن هذه المساله ان الشيعه سوف يصبحون اقليه الى اخره. هل ترى ان الحكومه الايرانيه ممكن ان يعني ترتكب اعمال قمعيه للحد مثلا من انتشار مثلا التسنن، لان موضوع ان السنة يكونوا اكثرية لا يشترط ان يكون عن طريق النسل، يعني هناك عن طريق توعية المجتمع الايراني بان يدخل الى الدين الاسلام الى الدين الحق. هل ترى ان الحكومة يعني بناء على هذه الصيحات المتطرفة ممكن ان تقوم بزيادة القمع لاهل السنة والجماعة؟
هو بالفعل فيه قمع الأهل السنة الجماعة موجود.
موجود. موجود يعني بزيادة.
ما عندناش فيه علم هم موجودين. حتى صحيح. إن بعض المناطق السنية لا يوجد فيها مسجد. يعني ما بيفيش عندهم أي مساجد.
طهران ما فيهاش
مسجد. ما فيش مسجد سني. لا المناطق السنية كمان يعني لا تجد إن فيه مناطق، في مناطق سنية لا تجد إن فيها مسجد لأهل السنة الجماعة.
سبحان الله.
حتى التعاملات مثلا ناخد دولة زي خلينا نركز على الأحواز العربية. لا تجد في التعاملات الحكومية ما يسمى باللغة العربية، على الرغم من ان هم الناس لسانهم عربي نطقهم عربي حتى ولو كانوا شيعة لانهم في الاصل عرب. النسبة الكبيرة اللي تم ترحيلها من منطقة الاحواز وذهبوا بهم الى اماكن مختلفة من اجل خلط الهوية العربية بالهوية الفارسية، وبالتالي يضيع في المنطقة الهوية العربية. ودي نقطة أساسية إن ممكن إيران أو الملالي أو الحكام أو المسؤولين أو المعنيين بالأمر إنهم يضيعوا الهوية العربية. إذا ضاعت الهوية العربية معناها بتضيع الهوية السنية، لأن أغلب السنة
مرتبطة الهوية السنية مرتبطة بالعرب السنة.
أغلب الناس اللي هم السنة اللي موجودين في العراق إما من التركمان أو من الأحواز. طبعا في بعض الأماكن
في إيران.
اللي موجودين في إيران. بعض الأماكن الأخرى نفس المكون اللي هم بيتكلموا فارسي او اللغة الفارسية عندهم. نعم. برضو فيها مناطق سنية كثيرة، لكن يضغطوا عليهم من ناحية ايه؟ الخدمات، يضغطوا عليهم من ناحية تقدر تقول الناحية الاقتصادية. يضغطوا عليهم بقى الضغط اللي هو من 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 عدم تسنن اهل الشيعة او من عدم تسنن الشيعة. اعتقد ان المكون الايراني او المكون الشيعي لا يهتم بكونه شيعي او سني،
يعني لا يشترط ان يكون يعني قمع صريح، يعني
لا يعني قد يكون حاجة من تحت الطاولة زي ما هم السياسة الايرانية بتتم دايما من تحت الطاولة من تحت الترابيزة.
طيب يعني برأيك ما الذي يعني ادى الى زيادة نسبة الوعي الى ان يعني يصبح ان كثير من الشيعة بايران يعني يدخلون الى الدين الحق
او نقدر نقول يدخلون الى الاسلام؟
نعم تقدر تقول ذلك، لان احنا اتفقنا ان الدين الشيعي الاثني عشري هذا دين جديد يعني.
نعم على حسب كلام الازهر الشريف يعني نزل كتاب لمحب الدين الخطيب
وحسب كلام العريضة
لدين الشيعة
حسب كلام الجزائري يعتبر
دين الامامية احقية في نور دين الامامية، فيعتبر شيء اخر مختلف تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه. لكن هم احقيتهم او هم بالنسبة ليهم هم، هل زيادة الوعي اللي قدرنا نوصلها داخل ايران علشان يعرفوا الإسلام الحقيقي ولا لا أدت بيهم إلى أنهم يتسننوا؟ طبعا موضوع كبير جدا يعني، لأن احنا ما عندناش بعض قنوات موجهة باللغة الفارسية أو موجهة إلى مناطق معينة، ما عندناش القنوات ديت، وده يمكن نستعرضه برضو في الجزء الثاني من اللقاء أن ما عندناش القنوات الكثيرة اللي هي موجهة. لكن ثقافة الإنترنت بدأت تنشر عند الناس نوع من أنواع الثقافة الذاتية، ان الانسان يدخل يحاول ان هو يدخل على الانترنت، يحاول ان هو يطلع، يحاول ان هو يعرف، يحاول على الاقل ان هو يستمع الى محاضرات. النقطة دي برضو عليها بعض التحفظات وبعض القيود من الحكومة الايرانية، لان الانترنت غير مباح على المشاع، بمعنى ان الانترنت لك حدود معينة في الدخول. يعني يتم حظر بعض الاماكن زي التواصل، صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك مثلا،
بعض المواقع او
بعض الاماكن بعض المواقع اللي هي بتدعو للتسنن، او بعض المواقع اللي هي بتحاول انها بتقول ان هناك شيء خطأ فيما يسمى الدين الشيعي، وبالتالي في محظورات بتتم في بالنسبة للداخلين او بالنسبة لحاول يوصل الى الانترنت. لكن برضو في المقابل ان فيه ناس من ايران بتطلع على الخارج، في ناس من ايران بتتجه اتجاهات مثلا زي دول الخليج، في ناس من ايران بيروحوا على تركيا، في ناس من ايران بيحاولوا ان هم على الاقل يعني يبقوا في منطقة الخليج بالنسبة لرؤوس الاموال وبالنسبة للتجارة، وبالنسبة في بعضهم بيذهب الى الحج، بعضهم بيذهب في فترة العمرة. وبالتالي اختلاط هؤلاء الناس ببعض الناس المسلمين بيشعر الشخص الشيعي ان هو فيه قلة عنده في المعلومات، ان هو لا يعلم شيء عن الدين الاسلامي الا كما ذكر له، الا كما قيل له 12 اماما، ونؤمن بالامامة، ونؤمن ان علي بن ابي طالب وقسيم الجنة والنار، ونؤمن بان القرآن الكريم محرف، وان السيدة عائشة بها وبها وبها، ونؤمن بالبراءة من أبو بكر وعمر وعثمان وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيجد أن الأمر مختلف. الشيء الخطير في الأمر أن هو بيظن على حسب كلام الشيعة أو حسب علماء الشيعة أنهم نواصب، النواصب الوهابية، ويضع في اعتباره أن كلمة الوهابي أو النصيبي، النصيبي ده الكاره لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الرجل ده لما بيطلع في العمرة بيجبنا نصلي ونسلم على آل البيت،
ده واقع مختلف عن اللي هو عارفه.
ولما بيشوف بعض الأماكن وبعض القنوات الفضائية بيجد أن الأمر مختلف تماما. بعض الطلبة أو بعض الحجاج أو بعض المعتمرين لما بيرجع مرة تانية على بلاده بيشعر أن اللي كان شافه في الحرم أو اللي شافه من المشايخ أو اللي شافه من طلبة العلم أو اللي شافه من التعاملات العادية الإنسان السني العادي اعطى مثال جيد جدا، بل انه بيعطي مثال ممتاز.
صحيح،
ان احنا بنصلي ونسلم
عن تجربة واقعية،
عن تجربة واقعية.
صحيح. لكن الا ترى معي يا استاذ علاء ان الجهود الدعوية اثمرت على عن مثل هذه الامور؟ لان طبعا الجهود الدعوية شملت حتى هناك من الشيعة من تسننوا، وهؤلاء يعني لابد وان لهم دور اكيد، يعني اذا شيعي وجه شيعي تسنن هو يبحث في الامر لماذا اتجه للتسنن، ربما يكون على حق، يعني ربما يدفعوا ذلك الى التفكير، فان يعني يبدا على الاقل بالبحث.
بالتاكيد
الجهود الدعويه، نعم. في ناس يعني انا اسمع خطاب هو خطاب سلبي جدا، يقول انتم الان لماذا تتحدثون في دعوه الشيعه، لماذا توجد برامج تشرح عقائد الشيعه والتحذير منهم الى هذه الامه، نحن نتكي الان الى قتال، يجب ان نتخلى عن هذا الجانب الدعوي ونبدا في التجهيز وحمل السلاح، او مثلا في الخطاب السياسي فقط دون داعي للخطاب الدعوي.
طيب
يعني دي برضو لماذا ترد عليهم؟
لا دي برضو احنا عندنا، حضرتك تفضلت بكلمة مهمة جدا وهي الجهود الدعوية. الدعوية دي بتأتي على اكثر من مرحلة، سواء كان جهود دعوية من المشايخ، مشايخ اهل السنة والجماعة اللي بيتكلموا وبيذكروا، على الاقل بيعرفوا الناس العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. لو عرفنا عقيدة التوحيد الصحيح عند اهل السنة والجماعة خلاص كل الشيعة يأتونا متسننين. الجهود الدعوية كمان بتنقسم على قنوات فضائية وعلى اذاعات موجهة. الجهود الدعوية كمان بتنقسم الى كتب ومكتبات بتحاول انك انت تطبع بعض الكتب علشان توصلها، سواء كانت هذه الكتب باللغة العربية للعرب الشيعة او باللغة الفارسية للفرس او للعرب للشيعة الفرس. وبالتالي في اكثر من جهة. الجهود دي اتت بنتائج، بالفعل اتت بنتائج، ولكن في المقابل ايضا هم عندهم حركات اخرى مناوئة للحركات اللي انت بتعملها.
لكن لابد ان نتصدى للفكر بالفكر.
انت في الحالة انت فكرك وجهودك الدعوية مع احترام لكل اللي احنا بنشوفه وكل اللي احنا بيتعمل ضعيفة جدا بالمقارنة بما يحدث من جهوده هو في نشر التشيع.
نعم.
احنا عندنا قصور شديد جدا جدا جدا.
الادوات بقى عندهم اكثر، الاهتمام اكثر، الصرف اكثر،
تقدر تقول الكلام ده.
احنا بخلة شوية في الموضوع ده.
احنا مهناش بخلة، احنا لا نهتم. يعني المهتم
انا لا اتحدث طبعا عند الدعاء، هم لم يقصروا ولا أتحدث عن شباب الدعوة، أنا أتحدث عن ناحية الدعم.
نعم.
إيران بالنسبة لها الموضوع ده أساسي،
الموضوع ده موضوع كبير
يعني
جداً
على رأس الأولويات.
نعم الموضوع ده كبير جدا جدا، وفتحنا فيها مش هكفينا فيها حلقات، لأن من أولى أولويات إيران هي الوصول إلى كل المجتمعات العربية، مش بس المجتمعات العربية، لا نظرا المجتمعات الأفريقية.
طيب في حاجة هنا أستاذ علاء، يعني هذا يجعلنا نتساءل أيضا، إيران يعني كثيرا ما يعني تتدخل في شؤون الدول يعني بحجة إن هم لحماية الأقليات الشيعية، لماذا لا نجد هذا الموقف من الحكومات العربية الإسلامية في مساعدة أهل السنة والجماعة في إيران؟ لماذا يخجلون من ذلك؟
النقطة الأساسية حضرتك قلت إن إيران بتتدخل لحماية الأقليات الشيعية.
نعم.
طيب هي
وبالتالي بتدعمهم.
الأقليات الشيعية ديت وضعها إيه في البلد؟ ناخد مثلا مثال زي المملكة العربية السعودية، زي مصر مثلا، عندنا 10-15 واحد شيعي. طيب إيه اللي بيخلي إيران تتدخل لحماية الناس دول أو إنها تتكلم في بعض الأمور الخاصة بالناس دي؟ نظرية ولاية الفقيه اللي آمن بها كل الشيعة على مستوى في كل أنحاء العالم، اللي هي إن صاحب الشيعي المصري المقيم على أرض مصر اللي بيأكل من خيرات مصر يدين بالولاء للفقيه الولي القابع في إيران. وبالتالي نظرية ولاية الفقيه أثرت حتى على الشيعي اللي هو مواطن من دولة غير إيران، أثرت معاه في التدين اللي عنده، أثرت مع إيران نفسها في أنها تضغط على بعض الحكومات لأخذ بعض كما يسمونها حقوق للشيعة داخل هذه البلد. ممكن إيران تتدخل زي ما حصل مثلا في سوريا لما وجدوا أن بشار بدأ ينهار، فبدأوا يدعموه، مش يدعموه بالمال ولا بالسلاح، لا بالجند والعتاد، ويدعموه بالطائرات ويدعموه بالسلاح،
كل نوع الدعم.
مش بس كده، لا يدعموه كمان من جهة حزب الله بالعتاد لحزب الله، بجيش حزب الله. مش بس كده،
يعني هم جندوا حزب الله بسبب يعني إيمانه والتزاماته بولاية الفقيه في أن يدعم سوريا.
بالظبط.
وكذلك الوضع مع المالكي.
كل
نفس الشيء.
يعني ما أنا جايلها في الكلام. مش بس حزب الله، لا ده احنا دخلنا كمان على العراق. العراق برضو بتدعم بشار في حربه ضد أهل، مش ضد الشعب بقى. خلينا المسميات صحيحة، ضد المسلمين في سوريا.
تمام، هذا المسمى هو المسمى الصحيح.
غير كده وكده برضو المساعدات اللي بتتم للحوثيين في الجنوب، في جنوب اليمن، في اليمن، علشان خاطر نصل في نهاية الأمر إلى تم التقسيم دويلات صغيرة، ونصل في نهاية الأمر إلى أن الحوثي يتحكم في زمام الأمور في اليمن لأنه بيملك الجيش، بيملك القوة والكلام ده. فإيران لا تترك الناس اللي هم تابعين ليها في أي مكان، وإذا وجدت بالمناسبة إذا وجدت عدد بسيط جدا جدا منهم بتحاول أنها تدعمهم اقتصاديا وتدعمهم ماديا بدرجة عالية جدا، ويصل الأمر إلى أنها تدعمهم بالسلاح، مفيش مشكلة عند إيران. لو وصل الأمر أنهم يتم تدريبهم داخل إيران أو داخل العراق أو في مخيمات حزب الله، بيحصل بالفعل، وبالتالي بيصبح عند هؤلاء الأشخاص ولاء سياسي لإيران. النقطة الأولانية. شيء تاني، ارتبطوا اقتصاديا بإيران.
بالضبط.
خلاص بقى كل موارده الاقتصادية جاية من عند إيران،
كل المصالح الدنيوية وحتى العقادية الدينية مرتبطة.
ننتقل للمرحلة الثالثة، واللي احنا دايما بنؤكد على ان التشيع بيبدأ بالتشيع السياسي، بالتشيع الاقتصادي، وينتهي بالتشيع العقائدي، اللي هو لما يربطك تشيع اقتصادي خنقك، بمعنى ان هو خلاص ما بقاش انت عندك اي فرصة للخلاص، وبالتالي كل ما يملى عليك لابد انك انت تنفذه. هنقول لك تتشيع، خلاص بنتشيع علشان بعض الناس، خد بالك في مصر ولا في الدول الجزائر ولا في المغرب، بعض الناس ليست متشيعة عقائديا. اللي بيربط المتشيعين في الدول العربية اللي هو تشيع سياسي وتشيع
منافع دنيوية، يعني هذا المعنى الصحيح. ما نقول تشيع اقتصادي ربما يحترمه البعض يعني،
ما هو
تشيع منافع دنيوية يعني.
هي الوضع الوضع الكامل زي بقول لحضرتك كده، ان الشيعة يرتبط بإيران تشيع. الدرجة الثانية منه لا التشاؤم الاقتصادي وديات.
طيب هنا أستاذ علاء يعني نختصر هذا الكلام.
فضل.
أو أنا أقول ربما يعني أفهم من هذا الكلام أن وحدة المرجعية المتمثلة في ولاية الفقيه كانت عامل نجاح لهؤلاء.
بالزبط.
لكن على الجانب الآخر، هل هذا يمنع من احنا ما عندناش ولاية فقيه ان احنا ما ندعمش أهل السنة في إيران؟
تدعم بقى ازاي انك انت تدعم أهل السنة في إيران؟ المشكلة الكبرى انت اساسا لا تدعم اهل السنة في بعض البلدان العربية، هتروح تدعمهم في ايران؟
والله موضوع فعلا كلامك ينظر اليه يعني،
معلش يعني خلينا نكون واقعيين.
لا يعني لم يتم دعم السنة في العراق مثلا،
حتى اليمن.
اليمن
حتى اليمن
ضد الحوثي
حتى لبنان يعني معلش خلونا نكون صراحة أكثر.
لماذا؟
فأنت هتروح تترك الدول العربية اللي أنت ما دعمتهاش لا بمال ولا بسلاح ولا بعتاد ولا بأفراد ولا 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 الكلام ده وتروح تدعم أهل السنة اللي هناك اللي موجودين في.
إذا اسمح لي نكمل في نفس هذا المحور ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد وجد ترحيب استاذ علاء سعيد الاميني عام لائتلاف محب الصحب والهلال.
اهلا استاذ علاء. حياكم الله.
اخر حاجه توقفنا فيها قبل الفاصل قلنا لماذا لا يقدم الحكومه تقدم الحكومات العربيه والاسلاميه الى دعم اهل السنه في ايران. قلت ليهم بالاساس لم يدعموا اهل السنه في البلاد العربيه.
نعم
اكرر السؤال لماذا لا يدعمون اهل السنه حتى في البلاد العربيه؟
اولا الامر في حد ذاته كده كيف تدعم الدول العربية الأقليات المسلمة في الدول العربية أو غير العربية. هناخد مثلا بعض الأمثلة يعني زي ما احنا قلنا ان لم يدعموا أو الدعم الظاهر لأهل السنة والجماعة للمسلمين الموجودين في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان ولا في بعض المناطق العربية. من المنوط به انه يتم أو يقوم بهذا العمل؟ هي الدول الغنية. طيب الدول الغنية ازاي هتصنفها؟ هنقدر نقول دول الخليج مثلا من الدول الغنية اقتصاديا او الدول الاقتصادية اقوى من دول زي دول المغرب العربي.
هو انت يعني انا هنا في هذه الجزئية تحديدا استاذ علاء هذا بالنسبة للدعم
المادي. تمام.
لكن هناك صور كثيرة.
تمام.
مثلا دولة ممكن يكون اقتصادها مش قوي قوي لكن عندها جيش مثلا عندها خبرات عسكرية عندها يعني اي نوع من الخبرات.
لكن احنا في منطقه الشرق الاوسط عندنا مؤامرات سياسيه كثيره جدا بمعنى ان هناك تدخلات من دوله زي امريكا تدخلات من دوله زي الصين تدخلات من اسرائيل من الكيان الصهيوني داخل المنطقه تدخلات من تركيا تدخلات من بعض الدول العربيه تدخلات من دول شرق اسيويه التدخلات دي كلها وكلها عندما تتشابك المصالح بمعنى ان في بعض الدول الامريكية دولة زي امريكا مثلا بتضغط على بعض الدول العربية على عدم ارسال مساعدات الى اليمن وبالتالي هناك ضغط على بعض الدول العربية من مساعدة اهل السنة والجماعة في اليمن ضد الحوثيين اللي معروف مشروعهم السياسي مشروعهم العسكري ان هم يحتلوا جزء كبير من اليمن الدول الغربية وامريكا بتهدف الى هذا الامر بدليل مثلا ان كان السلاح بيتم تجميعه من القبائل في اليمن من السفارة الأمريكية هي اللي كانت بتجمع الأسلحة من العشائر بحجة واهية جدا اللي هي التخلص من الأسلحة داخل اليمن من أيدي الأشخاص أو من أيدي أفراد الشعب وكانت بتجمع هذه الأسلحة وماذا يحدث فيها؟ تبعها للحوثي
يعني منع التطرف حتى لا تصل الى ايدي المتطرفين
بالضبط ولكن هي في نفس الوقت تبع للحوثي وبالتالي امريكا ضالعه في هذا العمل اللي احنا بنشوف اثار اليوم في اليمن
طيب
امريكا بهذا العمل لحظه بقى اللي انا اكمل لك الفكره امريكا بهذا العمل مثلا كمثال الم تضغط على بعض الدول العربيه لمنع المساعدات لدول اخرى وبالتالي لا ضغطت
في ضغوطات من لا شك فيه
يبقى ده نوع من انواع عدم الدعم من الدول العربيه
من اسباب عدم الدعم
من أسباب.
لكن خليني اسالك ما هو الضغوطات دي موجوده طول عمرنا
لا بتختلف
وموجوده من ايام يعني الحكام والملوك الذين رحمهم الله ومنهم من قال مثلا ان البترول العربي ليس اغلى من الدم العربي
بالضبط
هل هؤلاء لم يكن عليهم ضغوطات ايضا
كل الناس كل الدول العربيه عليها ضغوطات سواء كانت دول غنية او دول فقيرة
على ما يعني من اول
لكن كل الدول العربية بتعمل منفردة النقطة الخطيرة والامر الخطير ان كل الدول العربية بتعمل منفردة لا يوجد تجمع ما بين دولتين عربيتين حتى لما تجمع دول الخليج في موضوع معين مجلس التعاون الخليجي ايضا هناك تفرق وتشرذم في بعض القرارات التي يتم اخذها حتى ان النهارده لما نيجي نقول اتحاد دول الخليج في وحده واحده زي الاتحاد الاوروبي او خلافه بنجد ان بعض الدول تطلع تقول لا انا بره هذا الاتحاد الامر بالنسبه للدول العربيه تعمل منفرده قرارها بيكون نتيجه اخذ القرار بيكون
دائما خلفه خلفيات تانية، ضغوط عربية، ضغوط أمريكية، ضغوط أوروبية، أيضا ضغوط صهيونية في المنطقة. وبالتالي احنا عندنا قصور في فهم الواقع العام.
ما فيش قاعدة مظبوطة ننطلق
لا خلاصة القول
العرب متشرذمون مثلا.
خلاصة المسألة كلها تكمن في شيء واحد، لا يوجد مشروع عربي موحد في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط على أوسع، أو في المنطقة الإقليمية. بنجد إسرائيل عندها مشروع، إيران لها مشروع، تركيا لها مشروع، يتبقى عندنا كل الدول العربية مجتمعة، لا يوجد مشروع عربي موحد يجمع كل الدول العربية من المحيط إلى الخليج.
وهذا هو السبب،
وده النقطة الخطيرة، أن سوف يبقى العرب إلى ما لا نهاية إذا لم يتحدوا، إذا لم يكن هناك مشروع، سواء كان مشروع دولة دولتين أو مجموعة من الدول، علشان يواجه المشاريع، المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، المشروع الإسرائيلي والمشروع التركي.
والله أنا خوفي ألا يعني ينقضي عمر العرب ويخدمون ما يعني يكونوا أطراف في أجندات مشاريع أخرى،
وهو
لم يكن لهم مشروع يعني.
هو هذا ما يحدث في هذا الوقت. طبعا لا نلوم الشعوب العربية، ولكن اللوم يوجه إلى متخذ القرار. يجب أن هناك أن يكون هناك مشروع عربي إسلامي موحد يخدم المنطقة العربية، مواجه للمشاريع الاستيطانية. اللي هي المشروع الاستيطاني الصهيوني، المشروع الاستيطاني الإيراني، أيضا التركي، لأن المشروع التركي لا مش هيخدم العرب، يخدم تركيا من أجل
في النهاية. نعم في النهاية،
في النهاية برضو بيخدم بلده
بأكيد. إذا هناك مشاريع كثيرة جدا
فيها
صفوية، في تغريبية، صليبية إلى آخره، لكن ما فيش مشروع للعرب، لا مشروع قومي، ولا حتى مشروع الأهل السنة،
ولا مشروع دولة واحدة تتبناه. يعني إذا قيل أن هناك دولة بتتبنى مشروع معين، للأسف لا يوجد مشروع دولة واحدة بتتبناه.
تمام،
ما بالك احنا عندنا ما شاء الله يعني المحيط الخليج كم وعشرين
دول كثيرة يعني. طيب هناك يعني خبر أيضا، علماء الشيعة السعوديين يحرمون استخدام السلاح ضد الدولة. أعلن عدد من علماء الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عن أن استخدام السلاح في وجه الدولة يعتبر أمرا مرفوضا ولا يؤدي إلى حل. وقالوا في بيان صدر عن عشرة منهم يمثلون رجال الدين الشيعة في القطيف والإحساء، أن استخدام السلاح في وجه الدولة مرفوض ومدان من الجميع، وأن العنف لا يمكن أن يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي. وجاء في البيان: العنف والتطرف لا يحلان مشكلة ولا يحققان مطالب، بل يزيدان المشاكل تعقيدا ويحققان مآرب الأعداء الطامعين. إن أعظم مقصد للدين وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الأمن والاستقرار في البلاد ومجتمعات الأمة. يعني كلام في البيان، كلام يعني كويس، كلام جميل، يدين العنف واستخدام السلاح وتدمير الأوطان، وهذا يعني الواقع والذي ظهر في جميع الأماكن والبلاد العربية اللي متواجد فيها مجاميع شيعية. طبعا وقع على البيان كل من حسن الصفار وعلي الناصر وعبد الكريم الجبيل وعبد الله الخنيزي وجعفر، وأيضا يعني هذه المجموعة التي وقعت على البيان يعني تجعلنا نتساءل ونسأل ضيف الحلقة الأستاذ علاء السعيد: هل هذا البيان عبارة عن مراجعات أم أنها مناورة؟
طيب هي خطوة جيدة في المقام الأول، أن نجد أن أبناء دولة عربية ناهيك بقى عن كونهم سنة أو شيعة بيحاولوا أنهم يتجنبوا البلاد العنف الطائفي. يعني دي خطوة كويسة، يعني احنا نقدر نقول إذا استمر هؤلاء العلماء واستطاعوا أنهم يؤثروا على الشيعة الموجودين، لأن برضو لها موازنات، إذا استطاع أنهم يؤثروا على الشيعة الموجودين بنبذ العنف ونبذ الخلافات ونبذ الطائفية، ونتعايش في بلد واحد. لأن البلد كلها ما فيش عندنا واحد غريب فيها، بنتكلم على أبناء دولة واحدة. إذا نبذ العنف ونبذ الخلافات يبقى دي خطوة ممتازة جدا، لكن من يستطيع أن يحكم هذه الأمور؟ هل يحكمها الدولة؟ هل يحكمها العلماء الوقاع العشر علماء أو العشر مشايخ أو أيا كان أسميهم؟
يعني من يستطيع أن يتحكم
من فيها؟ من يستطيع
التطبيق العملي بقى،
التطبيق العملي على أرض الواقع، لأن ده لو حصل هيكون حقنا للدماء. تعال نشوف إذا حصلت أي مشاكل مثلا في المنطقة الشرقية أو في أي منطقة في المملكة العربية السعودية، أو عموما يعني خلينا ناخد الأمور على في أي منطقة في العالم العربي، هل ستقف الحكومات مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث؟ لا، هيكون فيه
طبعا. لا،
وبالتالي وبالتالي عندما تقدم هؤلاء الناس فهي خطوة جيدة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان ليهم هم كأبناء للشيعة، حفاظ على الأمن والأمان في بلد زي المملكة العربية السعودية حدودها متنامية وطرفية وكبيرة جدا. أضف إلى ذلك أن برضو السعودية، المملكة العربية السعودية ليست هي الوحيدة في المنطقة، بل أن السعودية بتعمل تحت مظلة الخليج العربي كله، مجلس التعاون الخليجي. بمعنى إذا حدث أي شيء في المنطقة الشرقية أو القطيف أو هيكون فيه هناك تعاون زي ما بيحصل التعاون في البحرين من كل دول مجلس التعاون. فهي خطوة جيدة
درع الجزيرة
زي خطوة درع الجزيرة إنهم حقهم.
طيب خلينا نسأل، يعني الآن مثلا إيران، إحنا يعني في الفقرة السابقة كنا بنتكلم عن تعامل إيران كحكومة وكنظام ملالي مع الأقلية السنية، كيف بدون يعني مجاملة إذا أحببنا أن نتحدث صراحة عن وضع الأقليات الشيعية في البلاد السنية؟ هل ترى أن أوضاعهم يعني لهم حق المواطنة الكاملة؟ يعني هل ترى أنهم يعملون بعدل أم أنهم يعني وقع عليهم نوع من الظلم؟
طيب نأخذ مثال زي المملكة العربية السعودية. أنا عشت في المملكة العربية السعودية فترة طويلة وأعرف تماما، وكان لي زملاء في نفس المدرسة اللي أنا كنت بعمل فيها وفي نفس المكان اللي كنت بعمل فيه كانوا من الشيعة، يتم معاملتهم معاملة عادية جدا، لا يفرق ما بين الشيعة والسني في الرواتب. فالمواطن أمام الحكومة هو مواطن، لا ينتمي إلى جنس أو لا ينتمي إلى ديانة.
نعم.
المواطن عنده هو مواطن.
نعم.
فالمواطن سواء كان شيعي أو سني، أنا نفسي لا أفرق ما بين الشيعي والسني في التعاملات الحكومية أو في التعاملات المادية. ده بيتعين على كادر معين في الوظيفة وده بيتعين على نفس
الكادر. بل أنا أعلم أن الشيعة في السعودية يعني لهم مناصب في أغنى شركات البترول هناك.
النقاط الثانية لأن الشيعة دائما الشيعة في المنطقة الشرقية ومنطقة القطيف أو حتى في المدينة بيعملوا جاهدين على الوصول إلى أعلى المراتب، سواء كان في السلك العسكري أو في السلك الدبلوماسي أو في السلك العلمي في شركات البترول، في مستشفيات يصبحوا أطباء، يصبحوا مهندسين، يبقوا في أماكن اتخاذ القرار أو أماكن التحكم في السلطة. وبالتالي المواطن السعودي، الدولة لا تفرق ما بين كونه شيعي ولا شيوعي، شيعي ولا سني،
مواطن سعودي
هو مواطن سعودي في الأول وفي الآخر. دي نقطة مهمة جدا. فمعناها أن كل المواطنين على أرض المملكة العربية السعودية لا نفرق ما بين هذا وذاك، بياخدوا حقوقهم بالكامل. عشان يجي يقول لي بقى أنك أنت تقول لي النهاردة اعطي حقوق الشيعة الموجودين، طب ما الشيعة ما هم بياخدوا حقوقهم، ما هم حقوق المواطنة زيهم زي أي واحد تاني.
يعني أنت ترى أنهم يعاملون بحقوق المواطنة كاملة، ما فيش فرق بين سني وشيعي على مستوى الدولة.
على مستوى
هذه الخطوة التي جاءت من حسن الصفار والمجموعة اللي وقعت على هذا البلد،
لأنهم يعلمون جيدا أن الشيعي في المملكة العربية السعودية لا يعمل على إنه على أساس أنه شيعي.
هل جاءت متأخرة؟
هي مش حكاية جاءت متأخرة، خلينا نحسبها على كل.
يعني لو هم كانوا أقدموا على هذه الخطوة مبكرا، ما ترى أن كان هناك صدمات سوف تحدث؟
هو أصلا لم يحدث أستاذ طارق هناك في المملكة العربية السعودية لم يحدث أي صدمات على المستوى الكبير اللي احنا نتخيله، زي ما يحدث في البحرين، زي ما يحدث في أماكن تانية.
لكن حصل
يحصل الصدمات بتحصل في مناطق معينة، ولتكن مثلا في القطيف أو في المنطقة الشرقية في الإحساء، في أماكن معينة الشغب بيتم من مجموعة من الشباب في منطقة معينة.
نعم.
ولمدة 5 دقائق 10 دقائق يتم التصوير فيها بموبايلات أو بكاميرات، ويتم إرسالها عبر القنوات الفضائية من أجل الإعلان عن أن هناك شغب في هذه المنطقة، أو أن هناك ثورة في هذه المنطقة، أو هناك شرارة اندلعت في هذه المنطقة لمحاولة إشاعة الفوضى فيما بعد في المنطقة كلها. مش بيهدفهم المكون الشيعي في المنطقة، ده بيحاول أنه ياخد كل المملكة العربية السعودية. بيظن أو ديت مخططات قد تكون آتية من دول غير عربية. بيظن أن لما نشيع الفوضى في هذه المنطقة يشعر الناس اللي موجودين مثلا في الرياض أو يتضامن مع الناس اللي موجودين في المنطقة الشرقية في القطيف، يتضامن معهم اللي موجودين في نجران وجازان، أو يتضامن معهم النواخلة في المدينة، أو قد يتضامن معهم بعض الناس من أهل السنة والجماعة، على أن هؤلاء الناس غير موجود لهم أي حقوق من حقوق.
طيب.
حتى وهكذا.
طيب. أنا يعني أريد أيضا أن أقول علماء الشيعة في السعودية هذه خطوة جيدة بحسب كلامك، وأنا أيضا أراها خطوة جيدة، على الأقل يكون في نوع من الولاء للوطن.
أهم نقطة في الأمر أن المواطن اللي بيعيش في أي دولة لابد أن يدين بالولاء لهذا البلد.
تمام.
إذا اختلف ولاؤه على المفهوم اللي احنا بنتكلم فيه أصبح في نهاية الأمر هو عدو لهذه البلد.
تمام. هناك دعاوى أخرى تهدم مثلا مثل هذه الخطوات الجيدة. مثلا في مباراة لكرة القدم بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، مش عارف الشباب تحت 21 سنة حاجة زي كده، وفاز المنتخب العراقي. وجدنا أن هناك من مشايخ الشيعة ومن السياسيين الشيعة زي حنان الفكلاوي مثلا كتبت تغريدة مبروك الفوز على منتخب داعش، مدرب المنتخب العراقي يقول وأنا يعني ونحن في هذه المباراة وكأننا نحارب داعش كما يفعل الجيش العراقي في الإرهابيين الموجودين في العراق. وهناك صحف عراقية صورت حتى منتخب السعودي بأوجه علماء، يعني
بالضبط
كلام مقزز جدا، داعش وإرهاب وكلام من ده. ألا ترى معي أن يعني هؤلاء العلماء الذين وقعوا على هذا البيان يعني عليهم أيضا أن يوجهوا بيانات لأمثال هؤلاء ألا يعني يزرعوا يعني الطائفية ويزيدوا من الشحناء بين السنة والشيعة، لأن معروف أن هذه الأمور في النهاية بتصب لمصلحة إيران.
بالضبط. المواطن العربي الشيع العربي، خلينا نقول بقى الشيع العربي يختلف تماما عن الشيع الفارسي. الشيع العربي مضحوك عليه من قبل الشيع الفارسي. الشيع العربي بيتم اتخاذه مطية من أجل الوصول إلى أغراض فارسية مش أغراض عربية. وبالتالي المكون الشيعي العربي إذا قلنا أنه هو بيدين بالولاء لولاة الفقيه بمعناها أنه هو لن يدين بالولاء إلى بلده، فيتم استغلاله من قبل الفرس. وعندما يستطيع يعني عندما يتحكم الفرس أول من سيقتلون هذا الشيعي العربي. لأن هي العملية عملية
قومي.
أيوة العملية عملية قومية وليست عملية دينية.
صحيح.
لأن المفهوم كله عند الفرس إعادة دولة كسرى اللي تم نهبها على حسب قولهم
اللي تعملوا العرب الأحواز.
دي أول دليل. ما هم الشيعة برضو ما في مكون شيعي في الأحواز العربية.
ومع ذلك بيعملوه بمسألة قومية. يعني.
ده مش بس كده، ده تم إبادة وترحيل اللي كانوا في 1925 وصل 10 مليون أصبحوا النهاردة 2 مليون. الناس دي كلها، حتى تحويل نهر كاران إلى أماكن تانية، حتى برضو الأماكن الصالحة للزراعة اللي كانت مفروض أنها بتم زراعتها لا ده بوروها. المستعمرات اللي بتتم بنائها زي المستعمرات اللي بتعملها الكيان الصهيوني في فلسطين برضو نفس الشيء. التحدث باللغة العربية تم منعه، ومن يضبط يتكلم اللغة العربية في المدارس يتم محاكمته، وقد يصل الأمر إلى إعدام بعض الناس اللي قالوا شعر باللغة العربية. وبالتالي
يعني سبحان الله، يعني على الجانب الآخر نرى عكس ذلك في البلاد العربية. العراق يعطي جنسيات بلا حدود للإيرانيين، يقرر أشياء في المناهج الدراسية
التاريخ الإيراني والتاريخ الفارسي والتاريخ الصفوي،
تظاهرات فكر الإمام الخميني في المناهج الدراسية. فإذا يعني أستاذ علاء، الذي أريد أن أقوله أن على علماء الشيعة، وأنا أقترح ذلك وهذا هو يعني برأيي ما يقوله العقل، يعني أي إنسان عاقل، هذه الخطوة وإن كانت جيدة لكنها لم تكتمل. هذه الخطوة كي تكتمل يجب أن يكون هناك مشروع توعوي من هؤلاء إذا كانوا بالفعل صادقين في هذا الكلام، بأن هما يعني طالما أن هما عندهم مرجعية واحدة، لماذا لا يعممون مثل هذا الكلام على كل البلاد العربية؟ والشيعة مثلا يقتلون السنة في العراق، يعني أنا لو سعودي ماشي معلش خلينا واقعيين، وشايف أخويا السني بيتقتل في سوريا ويحرقوه حي في العراق، إزاي أنا يعني هشعر أن يعني لابد أن بيحصل شيء عندي، صح ولا لا؟
بالضبط.
فإذا هنا هذه الخطوة نشجع، لكنها أرى أنها خطوة غير مكتملة. يعني هناك موضوع آخر
هو قبل النقطة دي بس نحب أكمل نقطة أن كل الخطوات سوف تكون غير مكتملة من النهاية يعني، ولكن قد يكون وضع المملكة العربية السعودية بعض الجهات على قوائم الإرهاب قد جعل من هؤلاء الناس أنهم يقدموا نقدر نقول يد المسالمة.
نعم يعني عليهم يعني أن يعني يكون لهم موقف واضح.
أيوة.
بالمناسبة السعودية كده بيكون في حاجة زي دي يحبوا يشوفوا موقف واضح.
أهم شيء إلا أن تكتمل مش هتكتمل بالمفهوم الكبير لحضرتك تتخيله أن يتم إصدار فتاوى من مراجع الشيعة الكبار العظام اللي موجودين في كل أنحاء العالم ويقولوا نبذ العنف ونبذ الخلاف وبتاع. الكلام ده كله بيتم في الظاهر، لكن في العالم في هناك أمور أخرى لابد من أمور معينة وناقشناها كتير. لكن في الوضع العام، في الوضع العام نستطيع ان احنا نقول ان عملية هدنة تقع ما بين طرفين بيرى فيها مكون انه ضعيف لا يستطيع المقاومة في هذا الوقت، فبالتالي يجب،
هذا تحليل مقبول طبعا، ولكننا
لكن احنا نأمل ماشي، يا ريت يكون
ان يعني ياخدوا خطوات عملية، ليس فقط بيان، لا نشوف خطوات عملية وبالفعل يعني ينتهي موضوع الشغب ده اطلاقا،
وقد يكون
وحمل السلاح وكل هذه
النقطة المهمة. النقطة المهمة فلتسأل الحكومة، حكومة المملكة العربية السعودية، عن المشكلات التي يواجهها سكان المنطقة الشرقية أو سكان القطيف أو سكان الإحساء أو ويشوف المشاكل اللي موجودة إيه. وأنا متأكد أنه لا يوجد أي مشكلات في هذه المناطق على المستوى الاقتصادي ولا حتى على المستوى السياسي. ده الناس اللي بيعيشوا مثلا في بعض الأماكن المهجورة والمتطرفة بيصلهم كل أنواع الخدمات.
نعم، وإن كان حتى في تقصير فهو على السني والشيعي،
التقصير
يعني
ناتج،
التقصير ناتج عن اضطهاد طائفي وكلام.
التقصير في المملكة العربية السعودية إذا كان هناك تقصير فالتقصير لا ينتج عن كونه سني ولا شيعي. الحكومة السعودية لا تفرق ما بين سني وشيعي، لكن عندها مواطن سعودي. قد يتم التفرقة في بعض الوظائف الحكومية ما بين مثلا السعودي او المواطن والاجنبي، وده حق الدولة لان المواطن يختلف عن 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 المكون الاجنبي. لو انا واحد رايح بعمل في المملكة العربية السعودية فهم لهم ابن البلد اهم واوله من الغريب، وبالتالي هنا التفرقة ممكن تحصل في كده. لكن بالنسبة للمواطنين انا اعتقد وانا عصرتها لا يوجد اي تفرقة للمواطنين.
يعني انت لو كنت شيعي، يعني شيعي لا قدر الله يعني والعياذ بالله، وكنت يعني من ضمن يعني مواطنين دول الخليج، من مواطني دول الخليج، هل كنت ستفكر أن تخرج أو تشغب على هذه الدولة وأنت عايش في وظائف كويسة وأمان ومثل المعيشة اللي هي تعتبر بالنسبة لدول أخرى معيشة ما شاء الله مرفهة يعني؟
بالضبط.
هل كنت تفكر؟
لا أنا أولا لو
تشغب
كنت
عليهم يعني؟
لو أنا كنت شيعي في دول الخليج أو حتى في مصر كنت أشغل عقلي وأؤمن بالله سبحانه وتعالى،
كنت أتراجع عن التشيع.
لكن برضو المواطن الشيعي يعيش حياة كريمة جدا جدا في هذه الدول، بدليل مثلا خلينا نكون واقعيين، بدليل انهم في دوله زي الكويت مثلا اذا كانوا وصلوا المرشحين في مجلس الامه، اذا كان بيبقى لهم صوت عالي جدا، اذا كانوا بيتحدثوا في الاذاعه والتلفزيون والجرايد
وحرية وكل شيء، ومواطنة حقوق مواطنة كاملة
من الالف الى الياء،
بعكس ما هم بيعملوا معانا يعني،
بعكس اللي يحدث داخل ايران. لكن هتيجي تقول النقطه ديت هيقول لك لا انا مالهم الايران،
مش ايران والعراق،
انا مواطن
شيعية نفس الشيء يعني. حتى لا نقول كلهم على يعني ايران كايران، لا، هذا الحكومه العراقيه،
الحكومه العراقيه الطائفيه المالكيه الشيعيه معروفه، ولكن ولاها الاول والاخير او اوامرها تصدر من هناك. فالدوله في العراق اصبحت كما الدوله في ايران، والدوله هي نفس المكون، بل ان يتم اباده المكون العربي السني داخل العراق من اجل الوصول في مرحله معينه، لان العراق وإيران أصبحت شيء واحد، لأن خوفا من ضياع سوريا، علشان هم
نفسهم
ضياع سوريا
تجهيزا للمرحلة القادمة،
تجهيزا للمرحلة القادمة اللي هم دخلوا بقى في المرحلة القادمة على أساس نترك الكويت بعض الوقت، نعطيها بعض الوقت ونشتغل على البحرين، حيث أنه وصل عدد الشيعة في البحرين نسبة عالية. وبعدين طيب يتم برضو خد بالك يا مخططات كبيرة جدا يعني، وإحنا كمكون عربي أو كحكومات عربية بيتم الضحك واللعب علينا في بعض الأمور إلا أننا لا ننتبه إلا بعد الفوات الأوامر.
أنا لا أشك أن يعني الحكومات العربية، وأنا فاهم، أنا أعلم أنهم يفهمون ذلك وعندهم ملفات أمنية وعندهم مخابراتية، لكن المشكلة مفيش تحركات،
التحركات
يعني زي أنت فاهم، أنت فاهم أن الإنسان ده لو وصل، لو عدى الخط ده هيشكل أي خطر،
وبالتالي بتتركه ليه؟ بتتركه ليه؟
هو ولا بتعمل ولا بتجهز ولا أي شيء. عموما ننتقل لموضوع تاني، والمعركة الإعلامية الدائرة الآن، القنوات الشيعية التي يصفها البعض بحسينيات فضائية لنصر الدين الشيعي هي خطر يتفاقم بمرور الوقت، حيث تتزايد أعداد هذه القنوات وسط انعدام لقنوات تتصدى لها بالعدد المطلوب. يعني نشاهد هذا التقرير الذي يعرض القضية من أبعاد مختلفة، ثم نعود للنقاش مع ضيف الحلقة الأستاذ علاء السعيد.
فهذا الذي يقول إن الرجل لا يعذر، قلت لك عنده عصابة عندهم مؤامرة.
يقدر الباحثون عدد الفضائيات الشيعية على الأقمار التي تغطي المنطقة العربية بقرابة 40 قناة تزيد بشكل بطيء لكن مستمر، وتبث إرسالها باللغة العربية وأحيانا الفارسية. من بين هذه القنوات ما يختص بالشأن الديني حصرا وما يخلط بين الدين والسياسي، فحتى القنوات الشيعية ذات المحتوى السياسي لا تخلو خريطتها البرامجية من برامج دينية تعرض دين الشيعة ومعتقدهم. تمول أغلب هذه الفضائيات من إيران بشكل مباشر ومن مرجعيات شيعية مختلفة في العراق ولبنان وغيرها. ويلفت مراقبون إلى مفارقة أن القنوات الشيعية تدعم في أغلب الأحوال من دول ومنظمات شيعية كبرى، بينما لا يستطيع الدول السنية دعم مشروع إعلامي يتصدى لخطر هذه القنوات. مفارقة أخرى يلفت لها المختصون بالشأن الإعلامي، وهي أن أغلب القنوات الشيعية تبث على أقمار اصطناعية مملوكة في الأساس لدول سنية، بل وتقوم هذه القنوات بمهاجمتها. ويقول باحثون في شؤون الإعلام إن أغلب الفضائيات الشيعية تتفادى مهاجمة معتقد أهل السنة وتكتفي بعرض دينها لاجتذاب الفئات المستهدفة من المشاهدين دون الخوض في نقاش يفضح عدم اتفاقها مع كثير من أصول المسلمين. لكن فضائيات شيعية أخرى تتخذ منهجا تصادميا ولا تستخدم أسلوب التقية الإعلامية، فتهاجم بشكل مباشر من تسميه الآخر أحيانا ومن تصفه بالوهابية في أحيان أخرى في إشارة واضحة لأهل السنة. ولم تكتفي منظومة القنوات الشيعية بنشر الطقوس والعقائد الشيعية بشكل مباشر، بل لجأت إلى استخدام الدراما والمسلسلات والأغاني وغيرها من الأشكال الفنية لاستمالة المشاهدين والتأثير فيهم بشكل أعمق. ويمكن للمتابع لهذه القنوات أن يرصد تهجمها الواضح والصريح على ثوابت المسلمين، وكذلك ترويجها الدائم لقضايا سياسية من وجهة نظر شيعية مثل ولاية الفقيه وتلميع شخصيات مثل علي خامنئي وحسن نصر الله وغيره من زعماء الشيعة. ويقول متخصصون إن تزايد القنوات الشيعية في مقابل خلو الساحة تقريبا من قنوات تتصدى لما تعرضه من أفكار تخالف ثوابت الأمة الإسلامية قضية خطيرة تستلزم الدراسة والمراجعة ووضع خطط إعلامية تتصدى لهجمات الفضائيات الشيعية وما تبثه من محتوى يستفز في أغلبه مشاعر المسلمين.
طبعا ولله الحمد والمنة، يعني قناة صفا كانت لها الريادة كأول قناة تفتح لمواجهة هذا المد الإعلامي وهذه الحرب الإعلامية المعلنة على أهل السنة وجماعة، فقد فتحت العديد من القنوات الشيعية لنشر هذا التشيع الباطل، والحمد لله وقفنا وقمنا بمجموعة كبيرة أو كوكبة كبيرة من البرامج العقائدية والسياسية لدعوة الشيعة إلى الحق، وفي نفس الوقت لتوعية أهل السنة وجماعة من خطر مثل هذه الأفكار الشيعية. أستاذ علاء، يعني هل لديكم إحصائيات أو نسبة تقريبية لعدد القنوات الشيعية التي تبث على الأقمار الصناعية العربية؟
هو التقرير ذكر حوالي 40 قناة، تزيد ببطء لكن هي أكثر من 40 قناة، قد يصل عددها من 64 إلى 70 قناة، يعني مش أقل من 60 قناة ولا تزيد عن 70 قناة. لكن بتتراوح ما بين القنوات السياسية اللي هي بتقدم محتوى سياسي، الإخبارية، العلمية، الدينية، الثقافية، قنوات الأطفال، قنوات المسلسلات والأفلام، ودي برضو كلها محسوبة ضمن المنظومة الإعلامية.
حتى قنوات أطفال
كمان. حتى قنوات أطفال.
يعني وقع مزعج
خطيرة
يعني.
جدا
حتى الأطفال
كل على كل المستويات، يعني أنت عايز أطفال هتجد أطفال، عايز سياسة هتجد سياسة، عايز اقتصاد بيكلمك في الاقتصاد هتجد
وكله
اقتصاد.
تحت مظلة
عايز عقيدة هنلاقيك هتلاقي عقيدة، عايز قنوات بتترد عن الصحابة خد بالك هتجد قناة بترد عن الصحابة، عايز قنوات بتسب في الصحابة وتلعن عن الصحابة هتجد القنوات اللي بتلعن
بس تترد عن الصحابة المنتجبين
على اساس انك انت ما انتش فاهم يعني المجتمع العربي.
زي حسن نصر الله لما كان يطلع يخطب في ايام الحرب على جنوب لبنان
ويتكلم عن الصحابة المنتجبين.
طبعا هو بيقصد بذلك ايه
الستة او سبعة او اربعة او
المقداد وعمار وهكذا
وابا زي الغفاري.
طيب هذه القنوات استاذ علاء يعني كيف يتم بثها على يعني اقمار عربية في دول سنية
تمام
ولا يلتفت الى مثل هذا الامر؟
بعض القنوات مثلا، خلينا ناخد أمثلة ونتكلم بكل صراحة على القمر الصناعي المصري النايل سات. النايل سات بيبص عليه بعض القنوات الشيعية ولكنها لا تستبق بالصبغة الدينية. وظفوا الأمر زي مثلا، يعني لو حضرتك طلعت بره الاستوديو شوية بسيطة هتجد قناة البغدادية. قناة البغدادية اللي بتقدم في ضمن محتواها بعض الأمور العقائدية، يعني تعالى مثلا
لكن مش بشكل صريح يعني.
لا لكن برضو على استحياء بتقدم هذا الأمر على أساس أنه لا يتم متابعتها. حتى أن مثلا كانت البغدادية بتنقل بعض الاحتفالات اللي قام بها الشيعة في مركز آل البيت لما كان موجود في الدقي، كانوا بينقلوا الاحتفالات وكانوا عاملين احتفال مصغر كده ونقلوه
من أنشطة التشيع
اللي هي بيقول ان هناك تشيع داخل هذا البلد او داخل مصر. مكانها فين؟ على بعض خطوات من قناة صفا.
نعم،
ولكن بتبص على النايل
يعني سيارة. ترى ان هذه الطرق يعني هل هي تحايل، هل هي واضحة طيب لإدارة
لا غير واضحة لإدارة النايل سات مثلا؟ نحن بناخد على النايل سات بيتم التقدم بقناة منوعات أو قناة إخبارية أو قناة لا يذكر فيها أنها قناة دينية، قناة فنية، قناة اجتماعية، قناة منوعات، قناة ثقافية. إدارة النايل سات أو إدارة القمر الصناعي المصري لا تبحث في المحتوى، وإذا بحث في المحتوى تبحث يوم يومين شهر شهرين، إلا أنها لا تستمر في البحث بفترة كبيرة. بعد كده بيأتي القمر الصناعي نورسات، نورسات الأردن. احنا يهمنا شيء مهم جدا ان احنا نوضح السادة المشاهدين ان ليه بتصلنا القنوات الفضائية الشيعية وهي لا تبص على النايل سات، لان في بعض القطاعات بعض الاقمار الصناعية بتدس على مدار سبع غرب. سبع غرب ده معناه ايه؟ اللي هو نفس مدار القمر الصناعي المصري النايل سات. احنا كل الدول العربية مجتمعة بتبحث عما يسمى بالنايل سات، ويظبط الدش او يظبط الطبق عنده على النايل سات. وبالتالي بيلتقط كل الاشارات اللي جايه من النايل سات. بعض الاقمار الصناعيه زي النور سات بيدور في نفس المدار اللي هو مدار سبع غرب، وبالتالي يتم التقاط كل القنوات اللي على النور سات. اليوتل سات او الفرنساوي او القمر الصهيوني الاسرائيلي ايضا بيدور على مدار القطري، نفس الشيء على مدار سبع غرب.
وهذا اشياء مقصوده يعني،
هي طبعا معروفه على
اساس هي تجاريه وهكذا.
اللي هو القمر الصناعي، اللي هو القمر الصناعي النايل سات 101 و102 لما تم اطلاقهم بدا بعد منهم يتم اطلاق، لان كان قبل كده عندنا العرب سات وعندنا الهوت بيرد، بدا يتم اطلاق الاقمار العربيه الصناعيه اللي قامت بها فرنسا من بعض الدول على اساس ان يتم توحيد الحزمه في منطقه الشرق الاوسط على مدار واحد اللي هو مدار النايل سات الاولاني اللي هو مدار سبعة غرب.
طيب يعني طيب اذا القنوات الشيعيه اللي هي طبعا حضرتك اتكلمت عن اللي هم بيقدموا يعني بعض التشيع على استحياء وضربت مثال بذلك،
نعم،
هل يوجد على هذه يعني الاقمار قنوات من اللي بتقدم يعني الوجه الصريح للتشيع دون تقيد؟
طبعا على نفس الاقمار
اللي بيسموه التطرف
بالضبط،
عند حتى غير المسلمين بيسموه التطرف
بالضبط. على نفس الاقمار سبع غرب بيتم تقديم مثلا للقناة اللي بيقوم عليها ياسر الخبيث من لندن، وهم قناتين اللي هي قناة العترة وقناة فدك. بيبصوا نفس الشيء على القمر اللي هو اليوتل سات اعتقد او اسمه ايه انا مش عارف، اللي هو فرنساوي، بيتم بسه على نطاق سبعة غرب. وبالتالي لابد انها تجينا انا عندي داخل مصر، في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في كل الدول العربية مجتمعة، اذا كان عندي دش على النايل سات. برضو قناة زي اعتقد انها آل البيت.
طب دي يعني دي فيها مثلا مساءلة او فيها يعني ممكن فيها لوم للنايل سات؟
هنا بقى النقطة الاساسية. النقطة الاساسية ان احنا ممكن يتم اتخاذ بعض الاجراءات من ادارة النايل سات لوقف هذه القنوات.
طيب نكمل طيب. نكمل هذا الموضوع طيب. ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع موضوع القنوات الشيعية التي تبث لمحاربة دين أهل السنة وجماعة وعقيدة أهل السنة وجماعة. وصل بهم الأمر حتى أن يستهدفوا قنوات شيعية تستهدف أطفال المسلمين. نشاهد هذا التقرير.
حبيبي ونور العيون حسين نور العيون.
لا يقتصر خطر الفضائيات الشيعية على ما تقدمه من محتوى مضلل تستهدف به فئة الكبار من المشاهدين، بل يمتد خطرها للأطفال أيضا، فكثير من الأسر تتغافل عن معرفة طبيعة توجه قنوات يجلس إليها أطفالهم. ومن هذه الثغرة بحسب مراقبين يتسلل الإعلام الشيعي بإنشائه قنوات متخصصة للأطفال تعرض أفلام الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية للصغار، ولكن وفق عقيدة الدين الشيعي. ويقول متخصصون إن الكبار بافتراض امتلاكهم القدرة على تمييز المحتوى الذي تقدمه الفضائيات فإن ذلك لا يحدث في حالة الأطفال. تقدم الفضائيات الشيعية الموجهة للأطفال أعمالا فنية تتعلق بسير الأنبياء من وجهة نظر الشيعة، وكذا أناشيد مصورة تمجد رموز الشيعة بشكل غير مباشر، إضافة إلى تضمين المحتوى البرامجي رسائل خفية عن أدبيات الدين الشيعي مثل ما يتعلق بالأئمة، وكذا التطرق للطعن في الصحابة أو عدم ذكرهم بالمرة. ويلفت كثيرون إلى خطر الفضائيات الشيعية الموجهة للأطفال لأن ما تقدمه غالبا يستتر خلف وسائل جاذبة للصغار ما يشبه التشيع الخفي.
حتى الأطفال استهدفون، يعني مش سايبين حاجة خالص.
لا ده مش حتى الأطفال، ده هو خد بال حضرتك ان الأطفال بالتحديد هي شريحة مهمة جدا جدا بالنسبة للشيعة. يعني يجب استهداف الأطفال في هذه السن المبكرة من أجل زرع بعض المفاهيم ذات الميول الشيعية في أذهنة الأطفال،
ومقدمات للتشيع
هي ديت البداية، بحيث يعني ان هو يعطي له بعض الأمور، ان هناك من سيأتي الى العالم ليخلصه.
يا اخي انت يعني محسستني ان الناس دول عباقرة.
لا معلش،
احنا فين هنا؟
خلينا نكون واضحين، معلش خلينا نكون واضحين. بيملكوا ادوات معينة، يعني مثلا خلينا نتكلم في موضوع السينما، ابسط شيء السينما. السينما الايرانية من افضل السينمات على مستوى العالم، مش السينما الايرانية المكان انا اقصد، اللي هو اللي بيقدموه في الاعلام، اللي بيقدموه كصناعة، صناعة السينما. من افضل الاشياء اللي بيحصل على جوائز في العالم كله مخرجين ايران، لاسباب ان هو عنده امكانيات مهولة جدا، بيعطوله امكانيات ضخمة جدا 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 لانتاج بعض الاعمال. ناخد مثال زي مسلسل يوسف الصديق، لما مثلوا شخصية النبي يوسف عليه السلام بامكانيات رهيبة،
صحيح
امكانيات ضخمة جدا. لو اجتمعت كل الدول العربية على انها تنتج عمل، مش هنقول عمل فني، خلينا نقول ايا كان العمل، لن يكون بهذه الضخامة ولن يكون بهذه المساريف الكبيرة جدا. وبالتالي هم بيملكوا أدوات نحن لا نملكها. وبعدين هم ما عندهمش بعض الأمور اللي بتمنعهم، يعني ما عندهمش مانع. احنا عندنا بعض الموانع، ان لا يجب او لا يجوز تمثيل الأنبياء والصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين. لا هو ما عندهش اي مانع. يمثل دور النبي، ما فيش اي مشكلة. حتى انه وصل الامر ان بعض المخرج، في مخرج في اللي قام بنفس الموضوع، اللي هو قام بنفس موضوع مسلسل يوسف الصديق، برضو بيتم الاعداد لتمثيل مسلسل عن شخصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هنا الفكرة هنا التي يعني اريد ان اناقشها مع حضرتك. كنوا يفكروا مثل هذا التفكير ويستهدفوا قنوات اطفال، معنى كده الناس دي شغالين شغالين لقدام، ل 100 سنه قدام، ل 300 سنه قدام.
اتفقنا في البدايه،
يعني تحت قدامهم، يعني
اتفقنا في البدايه
ان احنا
اتفقنا في البدايه ان هم عندهم خطط خمسينيه وتكاد تزيد عن 50 سنه، بحيث ان هو يؤثر في هذا الجيل، الجيل الصغير اللي هو طالع من نشأ بيبدا يتفرج على كرتون. كل اطفالنا بيحبوا الكرتون.
طيب انا يعني انا عايز اقول لك على حاجه،
اتفضل.
يعني دون مجامله،
نعم،
انا ربما تكون شهادتي مجروحه لكنها الحقيقه ولكنها الواقع. انا ارى مثلا قناة زي قناة صفا، قناة مفتوحة بالجهود الذاتية،
تمام،
يعني ومع ذلك ورغم انها القناة الاولى في مواجهة هذا التشيع، اول قناة اتفتحت والحمد لله وبفضل الله لازالت مستمرة امام يعني هذا الاعلام الشيعي مواجهة التشيع عقائديا وسياسيا، بل أنا أزعم أن ما يقدم في قناة صفا هو في مصلحة أمن حتى الأوطان العربية
تمام.
ليس فقط موضوع. ومع ذلك ربما لا يعلم كثير من المشاهدين هذه الحقيقة، نحن لا يتم دعمنا بشكل يعني لا أقول بشكل كبير ولا حتى قليل. لماذا يعني يتركوا أمثال هذه القنوات التي تتصدى للتشيع، فضلا بقى عن أن احنا نفكر نفتح قنوات تانية تتصدى للتشيع أو, 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 أو مثل هذا الكلام، بماذا تفسر ذلك؟
بداية احنا اتفقنا ان هم ماشيين بسياسة معينة واستراتيجية معينة، ويظن رجل الشارع العامي الشيعي انه يؤدي عمل كبير جدا من اجل ظهور المهدي او من اجل ظهور القائم، سواء كان بتبرعه سواء كان بعمله في هذه القنوات المجاني في بعض الاحيان، سواء كان باعطائه بعض الاماكن ايجار او ان هو يتبرع بمكان علشان تطلع منه القناة. هذا الامر غير موجود عندنا في مصر. زي ما تفضلت حضرتك ان الدول العربية مجتمعة لا نملك الا قناة صفا وبعض القنوات الاخرى، عندنا قناتين على اقصى تقدير ثلاثة قفل بعضها، يعني في واحدة منهم اغلقت، ولكن لا يبقى غير صفا وقناتين اخرتين بتعمل في هذا المجال بدون دعم من اي جهة كانت او من اشخاص. الدعم بقى علشان خاطر نتكلم فيه، لا نقول الدعم المادي ان احنا نيجي مثلا خد اعمل لنا كذا، لا ده فقط الدعم ممكن يأتي عن طريق إعلانات، أنت مش بتعلم في قنوات.
نعم ما هذا ما أقصد، نعم
لا
يكون الدعم
لا 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 ولا أحد. أنت مش بتعلم أنت مش بتعلم في قنوات أخرى. طب ما إيه المشكلة إنك أنت تيجي تعلم في قناة معينة بتحمل رسالة معينة؟ لا تعال بقى
أو ترعى برامج مثلا
أو ترعى برنامج وتضع إعلانات شركتك أو مصنعك أو مؤسستك داخل هذا
وضع إعلانات البرنامج. يعني لا تتنافى مع أساس القناة، ما فيهاش صور مخلة، ما فيهاش عراية، ما فيهاش بتاع،
وده ما فيش في أي مشكلة، بل إنه هيحصل على أسعار أقل بكثير من أسعار بعض القنوات الأخرى اللي هي العلمانية أو القنوات
الإبرانية
أو القنوات الأجنبية.
أنت تعلم جيدا ربما أكثر مني أن اليهود يفعلون ذلك. اليهود ما فيش مليونير يهودي الا وتجد ان هو بيضع اموال للاعلام اليهودي
بالزبط.
لخدمه القضايا الصهيونيه، القضايا الصهيونيه عموما وخدمه اسرائيل خصوصا، وانت تعلم ان هم سيطروا على الاعلام والصحافه والسينما وشركات السينما العالميه ويمررون افكارهم وبيتحكموا حتى ربما يعني في الراي العام العالمي في مراحل معينه
بالظبط تمام.
اين نحن؟
صناعه الميديا
احنا ناقصنا حاجه؟
احنا ناقصنا كتير.
البلاد العربيه فيها الحمد
كتير.
لله يعني الحمد
لا
لله
لا لا لا
عمليه بخير كتير
ماشي الخير واو ناقصنا حاجات كتير برضو ممكن نفندها،
لكن احنا نروح لاس فيجاس ونروح نحط فلوس
ايوه
انا في حاجات انا مش عايز يعني افتح فيها كتير.
خلينا نتكلم من الاصل
ان احنا لما بنحارب التشيع والمد الصفوي نحن نحافظ على امن مصر والسعوديه والاردن والخليج وجميع البلاد العربيه، لماذا لا تدعمون مثل هذه القنوات التي تحارب هذا المد ببرامج عقائديه وسياسيه؟ وهذا هو ونحن نفكر ان انت قلت ليس لنا مشروع
بالضبط. هنا بقى النقطه الاساسيه خلي يكون عندي مشروع يجتمع عليه بعض الدول. لو كان عندي مشروع يجتمع عليه بعض الدول هنتخذ من الاليات ونضع كثير من القنوات اللي يتم فيها الترويج لهذا المشروع. بالمناسبة يعني معلش انا استاذن حضرتك بالنسبة للقنوات الفضائية اللي موجودة عندنا قصور شديد جدا، لان القنوات لا تملك الدعم الكامل سواء كان بقى الدعم المادي او دعم الاماكن او 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 او, أو. الا ان برضو ما زالت بتعمل، وعندنا برضو بعض القنوات الجديدة ابشر السادة المشاهدين يعني احنا في ائتلاف المسلمين الدفاع عن صاحب والآل، واسمحوا لي ان انا اقول المعلومة ديت، احنا في ائتلاف المسلمين الدفاع عن صاحب والآل سيتم افتتاح قناة جديدة باسم الصحب والآل
بالتوفيق
بإذن الله على أساس أنها تكون مكملة لعمل قناة صفا، يعني الله يجزاهم خير مشكورين نكون مكملين لبعض.
ربنا يوفقكم. اسمح لي أخذ الصلاة أول أبو عمر من السعودية. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
السلام
أهلا بك تفضل.
أحييك وحيي الأستاذ
الله يحييك
على وبس بغيت أنا عندي ملاحظة
بسيطة. أنا غالي تفضل.
اللي شفنا في شريط إخباري يعني قبل فترة أن هناك تشيع أكثر من 3000 عائلة أو فرد أو 4000 عائلة في الجزائر، يعني وين جمعية الصحب الآن في الجزائر؟ وين المسلمين خصوصا الجزائر وتونس الدولتين هذه يعني؟
نعم.
و يعني ما هناك رادع لهؤلاء أو أنه ما يعرفون الدين الحقيقي هناك في أنها دول عربية ودول إسلامية؟
لا ما شاء الله يعرفون الدين الحقيقي الحمد لله رب العالمين. أخو أبو عبد الله
بس
يعني أبو هل هذا الخبر صحيح او لا يعني هنا
لا انا نقول لك حاضر
ماشي. شكرا جزيلا اخ ابو
عمر. موضوع الجزائر احنا اتكلمنا فيه في حلقه سابقه في استوديو صفا كان مع الاستاذ محمد صابر واتصلنا على احد المهتمين بالامر في تونس وفي الجزائر
وكلمنا الجزائر
نعم. لكن بالنسبة للجزائر عموما أن التشيع لا ينتشر في الجزائر إلا بعض الناس طلع مجموعة من الناس وعملوا بعض الشعارات وبعض اللافتات وكتبوا ده ممكن يكون 5 10 15 20 التشيع وانتشاره بيكون انتشار وهمي إعلامي من خلال الميديا على أساس نحن مثلا يقول لك أن في مصر يملك في 3 مليون مواطن مصري أصبح شيعي
طبعا
أنا بقى الدول ما بلاقيهمش 20 30
بدأ الموضوع على عدد 35 واحد
طبعا. لما حتى لما عملوا حزب قالوا ان احنا نعمل حزب وداخلين فيه بالملايين اكتشفنا ان احمد راسم النفيس طلع 36 توكيل شيعي وباقي الاعضاء سرقهم من
لكن من هذا لا صراحة. يعني هذا لا يعني ده طبعا كلام جميل لكن هذا لا يعني ان احنا نتكاسل وان شاء الله يجب ان يكون هناك جهود حتى في هذه البلاد ايضا
واحد زي مليون زي 2 مليون زي 10 مليون صحيح. الجزائر اطمن اخونا ابو عمر ان الجزائر فيها اخوة عاملين ليها وعندنا بعض الناس واخونا نور الدين المالكي يمكن انت عارف الكلام
ما شاء الله
وبرضه بيتبعوا والحمد لله رب العالمين بيتبعونا هنا في قناة صفا بيتبعوا صاحبه والاهل وهكذا
نرسل لهم التحية معنا عبد الله من السعودية السلام عليكم عبد الله هل تسمعني؟
الو
اهلا عبد الله اتفضل
السلام عليكم
السلام عليكم
انا حابب اشكركم بس ادعو الله يعطيكم العافيه الله يقويكم ان شاء الله عساكم موجوده ان شاء الله
مشكور يا غالي مشكور
هذا كل اللي اقدر اقوله والله الله يعطيكم العافيه الله يقويكم
شكرا جزيلا الله خير استاذ عبد الله جزاك الله خير اذا نعم بالفعل انا يعني ارى ان هناك حركه وجهود للإخوة بالمغرب الإسلامي للتصدي
عموما المغرب العربي
طيب هل تعلم أن معظم المتصلين على برامج التشيع من هناك جزائر مغرب تونس
أولا الأخ أبو عمر قال شيء برضو يعني منافي تماما للصح هل الناس ديت ما عندهمش وعي وعلم شرعي بالعكس
لا هو بيفترض يعني
لا ده هو السؤال السؤال نفسه
لا طبعا عندهم وعي وعلم هناك علماء كبار
هناك علماء كبار احنا بنتعلم منهم
لا صحيح
يعني في دول المغرب العربي خلينا نقول تونس والجزائر والمغرب
هم العلماء هناك مش مسلط عليهم اعلاميا بالظبط مش هو طالب الدول اعلاميا لكن في علماء
وفي حافظ القران الكريم
اتفضل كمال من الاردن اهلا بيك اتفضل السلام عليكم
السلام عليكم
ورحمه الله
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب هذا القناة المبارك
اياكم
الله يبارك فيك كمان
حبيبي الغالي انا اود ان اوجه رساله الى العالم الاسلامي وخصوصا الدول الاسلاميه السنيه
نعم
اطلب منها ان تلتف يعني حول المملكه العربيه السعوديه ويعني تنحش نفسها وتحذو حذوها وان يعني يكونوا جسما واحدا
نعم
حول في مواجهه هذا المرض السرطاني الخبيث
نعم
وهو الدوله الصفويه الايرانيه
نعم
وان يكونوا يعني على كلمه واحده وان يعني يتحدوا وان لا يجعلوا لهذه البراثن ان تمتد الى ارض السنه
نعم
وان يعني الصحيح يعني يجب ان يكونوا على قلب رجل واحد
نعم شكرا اخي كمال رسالتك وصلت ونحن ايضا نرسل نفس الرسالة نحن نريد من الدول العربية والدول الإسلامية الوحدة هو يعني هي الطريق الوحيد للنجاح وبالنهوض بالأمة طبعا المملكة العربية السعودية هذه بلاد الحرمين بلاد كل المسلمين وأي شيء يمس المملكة العربية السعودية أو أمن المملكة العربية السعودية فهو يعني يسبب إزعاج لكل المسلمين في العالم ليس فقط العرب حفظ الله المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين نرجع أستاذ علاء لموضوع يعني التصدي لمثل هذه القنوات الشيعية يعني هل ترى أن الإعلام السني تقييمك لعموم الإعلام السني في الوقت الحالي هل هو بالمستوى المطلوب للتصدي لهذه القنوات وهل يوجد ما يسمى بإعلام السني يوجد قناة صفا إعلام سني وبعض القنوات الأخرى زي قناة وصال إخواننا في قناة وصال بعض القنوات لكن بالفعل هل يوجد او هل تتبلور فكرة ان هناك ما يسمى باعلام سني يعني ناخذ اتصال اولا خلود من السعودية السلام عليكم اختنا خلود.
أهلا.
أهلا بك، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
أشكركم على غيرتكم على السعودية. الله يحفظ السعودية ومصر وجميع دول الإسلامية.
العفو، هلا
والله. الله علينا، صرنا على الرواتب والكياب. وشكرا.
الله شكرا جزيلا. طبعا ده واجبنا ان احنا مش غيرتنا على السعودية، احنا منغشش على السعودية ان هي بلد اخر، بل قلنا ان المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين، هي بلاد كل المسلمين، ونحن فداء للمملكة العربية السعودية وكل بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ارى يعني حتى حتة الشعبية دي، الحمد لله كلما تقدم الانسان ودخل مثلا في مشاريع دعوية وعمل دعوية، تجد أن موضوع حتى الشعبية ده بدأ يتلاشى تماما، وهذه هي النظرة أنه ليس عندنا شعبية ولكن قوميتنا، إن كنا أن هناك قومية فهي إسلامية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. علي من الكويت، أهلا بك يا علي، تفضل.
مساء الخير.
أهلا بك يا علي،
تفضل. مساء الخير.
مساك الله بالخير، تفضل.
وأنا بس حب يعني أوجه كلامي لإخواننا، حنقولها إخواننا الشيعة،
نعم،
العرب
فضل
في العراق.
نعم.
يعني هل من المعقول أن يأتوا بشخص إيراني لا يعرف العربية ويضعوه في العراق ويكون مفتي لهم؟
نعم.
أين العرب والشيعة الموجودين في العراق؟ يعني هل العراق خلصت من الشيعة العرب؟
نعم، صحيح صحيح، عندك حق صراحة.
مع الأسف الشديد أن العراقيين يعني لهم الأخوة العربية، كيف يصبرون على أن يكون هذا السستاني الإيراني الذي لا يعرف يتكلم اللغة العربية، الذي أعطيه ملايين الأمريكي، يكون مفتي لهم في العراق مع الأسف؟
نعم.
أين العروبة يا عراقيين؟
عقدة الخواجة أخونا علي،
دي زي عقدة الخواجة، بس دي عقدة مستحكمة لا أكثر من عقدة الخواجة.
يعني
نعم. والله ملاحظتك ملاحظة يعني سليمة أخي علي، وهذا يدل أن هناك يعني أجندة قومية تريد أن تفرض نفسها وتضيع هوية العراق العربية والسنية أيضا.
يعني احنا نعرف العراقيين لهم نخوة عربية،
نعم،
كانوا شيعة أو غير شيعة، يعني هم ما احنا ما نختلف مع الشيعة في العراق في هذا مذهبهم ودينهم، معلش بس كيف يضعون لهم إنسان إيراني لا يعرف اللغة العربية ويكون مفتي لهم؟
والله يا علي يعني عايز الصراحة، أنا مش هجاملك في النقطة دي، أنا متابع للملف العراقي، العراقيين للأسف الشديد الشيعة ما عندهمش النخوة اللي انت بتتكلم فيها دي. لماذا؟ بالدليل ان هناك عراقيات يغتصبن في سجون نور المالكي ولم يتحركوا طرفة عين، ولكنهم تحركوا عندما يعني الخدمات الماء والكهرباء، الماء مقطوعة، كهرباء بتيجي مش عارف 3 ساعات في اليوم، تحركوا لكنهم لم يتحركوا لمناصرة العراقيات السنة والتي يغتصبنا. فأي أين هذه النخوة؟ أين هذه النخوة وهم يرفعون صور الخميني مثلا في قاعة الاجتماعات في مجلس الوزراء بعد حرب 8 سنوات اللي قتل فيها من الشيعة والسنة؟ وأنا ذهبت إلى العراق وشفت قد إيه منهم يعني أطراف مقطوعة ومعوقين وأسرى وشهداء مفقودين. أنا لا أراهن على نخوة الشيعة العرب في العراق من واقع تجربة، ونحن الآن في يعني لازلنا في هذه التجربة تحدث في العراق. إذن أستاذ علاء، كيف يمكن التصدي من وجهة نظرك لهذه الهجمة من القنوات الشيعية؟
أنا عايز بس نقول كلمة واحدة، أن ليست فقط المملكة العربية السعودية هي الجهة الشرقية لنا، بل أن دول الخليج كلها، لمصر والدول وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا مرورا بكل بالسودان، ان دول الخليج امنها من امن مصر. حتى ان في مناورات بتتم حاليا في هذه اللحظة، اللي هي مناورات زايد واحد اللي هي في دولة الامارات، يشترك فيها جنود مصريين. الاصل فيها ليس السعودية فقط ولا الامارات لوحدها ولا الكويت ولا البحرين ولا كل الدول العربية مجتمعة، ان في دولة واحدة تفرد بهذا الامر. كلنا مفروض ان احنا نكون عصبة.
والله حلم جميل.
الحلم الجميل بقى مين قادر على تطبيقه؟ الحلم الجميل الذي يقدر على تطبيقه حكومات هذه المنطقة مجتمعة. يكون لنا مشروع، مش عايزين وحدة، يكون لك مشروع.
هذا اللي أقصده،
مشروع قومي يضم كل الدول العربية والإسلامية في مكان واحد، كلنا هنعمل.
اسمح لي ناخد تليفون محمد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
أهلا محمد، حياك الله.
حياكم الله.
أهلا بك محمد.
أشكركم كثيرا على هذا البرنامج الذي يتصدى المشروع الصفوي الصهيوني. وانا معكم وانا معكم بقلبي وبكل ما املك لمحاربة هذا التطرف وهذا العدوان على المملكة العربية السعودية وعلى المسلمين. ونحن مع السعودية قلبا ودما.
نعم.
ونحن ضد الشيعة حتى الموت والله ولو قا يعني قطرة من دم.
شكرا محمد، أشكرك على غيرتك على إخوانك المسلمين في السعودية وغير السعودية، ونحن والله الحمد والمنة أي شيء يمس دولة إسلامية حتى لو لم تكن عربية فهو يعني
طبعا
بيمسنا. فما بالك لما كنا مثلا بلاد الحرمين أو أخواننا في الخليج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أبو حاتم أهلا بك، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مرحبا يا أخ طارق.
أهلا بك، أهلا وسهلا أبو حاتم.
حياك الله ورحب الأستاذ علاء.
حياك الله أبو حاتم.
يا أخي أقول لك الشيعة العرب أخطر علينا من الشيعة الفرس، لأن الشيعة الفرس يعرفون هؤلاء المعممين أنهم كذابون نصابون محتالون. الآن طال عمرك في مظاهرات بالعراق.
نعم.
لماذا؟ لأن المالكي قلل من الصدر، تكلم عن مقتدى الصدر.
نعم.
وقبل شهر نشرت صحيفة عراقية.
نعم.
كاريكاتير عن عمامة الخميني.
نعم.
انها مائلة، فخرجت مظاهرات غاضبة لنصرة الخميني، ولم تخرج في ايران مظاهرات، خرجت في العراق. ولكن بالنسبة للإذاعات أعتقد أنها لا تؤثر، يعني خصوصا المحطات ما يسمونه بالإسلامية الدينية
الشيعية.
ليش؟ لأنك لو نظر أي شخص ينظر في هذه القنوات يعني يستغرب شيء. إذا أردت أن تضحك افتح على القنوات. المؤثر أعتقد المؤثر أكثر هو القنوات التي ترفع شعار المقاومة.
نعم.
المحطات السياسية، وكما قال الأستاذ علاء قبل قليل هؤلاء ناس مضللون.
نعم.
يعني لو فكر الشيعي دقيقة واحدة تركت
التشيع،
هيعلن الإسلام مباشرة.
شكرا أبو حاتم، شكرا جزيلا. كنت معنا من السعودية، وأنا أستاذ علاء حصل معي موقف. يعني كنت أشاهد قناة يعني شيعية ماشي، فوجدت إن هم جايبين واحد سني. طبعا أنا فاهم الموضوع يعني
معروف
طبعا راجل طيب ملوش في حاجة ولا فاهم موضوع التشيع كويس، ومش عارف رئيس مش عارف ايه في المانيا وبتاع، يعني زي جمعية اسلامية وكده. فجايبينه بيقولوا الحركة اثر يعني النفاق على الدعوة الاسلامية واثره السلبي على المسلمين وهكذا. طيب الراجل مش حاطط في دماغه، اتريهم جايبينه عشان يتكلم على الراجل قال النفاق ظهر في المدينة، قالوا لا، طلعوا عبد الحميد النجدي دفع على التليفون. ماشي، على التلف الاخر على التليفون، قال له النفاق ظهر في مكة وبدأ ايه يطعن في الصحابة. الراجل قال لهم لا، أنا أكاد على الهواء، يعني
على الهواء مباشرة.
قال لهم أنتم بصراحة أنا غلطت أن أنا جيت معاكم، أنا بحسبكم عايزين توحدوا صفوف المسلمين، لذلك أنا قبلت أن أنا نظهر في قناة وأنا أعلم أنها شيعية. أنا على الجلس قلت يعني هذا خد درس، لكن متأخر.
لا في بعض الأشخاص لا يفرقون ما بين القناة الشيعية والقناة السنية، خد بالك حتى في المشاهدة. يعني احنا عندنا بعض القطاعات المصرية لا يفرق ان في شيخ بعمامة وبيتكلم في الدين، اذا هذه القناة لا يفرق بين شيعي ولا سني.
نعم.
وديت الخطورة، وديت اللي احنا في مرحلة ان شاء الله في مراحل سابقة وبرضو هنكملها.
نعم.
هيبقى عندنا فرصة ان احنا نعرف الناس بهذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
انا عايز بس اوجه كلمة اخونا ابو حاتم، قال كلمة مهمة. نعم. جدا، قال ان خطورة الشيعة العرب اخطر من الشيعة الفرس انفسهم. ده يرجعنا برضو للكلام اللي احنا قلناه في الاول، ان ولاء الشيعي العربي وإيمان بولاة الفقيه هو اللي بيخليه يصنع هذا الامر.
نعم.
يصبح اكثر ولاء للفقيه الولي. نعم. ويصبح ملكي اكثر من الملك.
نعم. اشكرك استاذ علاء السعيد الامين العام لائتلاف محب الصحبه والاهل.
الله يبارك فيك أستاذ طارق، حياكم الله.
أشكركم شكرا الكرام على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.